بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم الصحيح إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقى شد الحضار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر، هذا وأشباهه، على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجري لي عينا أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا، قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائط هذا، فلا بأس بذلك، إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. فأما المساقات فإنها إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال مالك: السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل. قال مالك: والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة. قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقات إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة، لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقات ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك: ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء والبيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. قال: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك، فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. قال مالك: وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساق السنين الثلاثة والأربعة وأقل من ذلك وأكثر. قال: والذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل. قال مالك: في المساقي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح. قال مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقات أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر. قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره فلا بأس بمساقاته ذلك أن يكون النخل ثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث وأقل من ذلك، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل، والبياض الثلثين أو أكثر، جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة، وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الوريق بالوريق، أو الجلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير. ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأتي بذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا. والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الوريق أو الذهب تبع لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المص أو المصحف أو الفصوص قيمتها الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل.
اللهم صل وبارك على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكر الذاكرون بك الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكر الذاكرون بك الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكر الذاكرون بك الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ومبينها على لسان خير بريته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وعلى أهل ولائه ومحبته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن تبارك وتعالى في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى مسائل في تتعلق بالمساقاة في هذا الفصل وهذا الباب الذي عقده للمساقاة. قال: وكل مقارض أو مساق أي الذي يعطي المال لرجل قراض أو مساق يعطي الحائط للآخر ليتعهد سقيه وما يحتاج إليه ويكون له نصيب من الثمر، فلا ينبغي له أن يستثني من المال من مال القراضة ولا من النخل في المساقاة شيئا لنفسه دون صاحبه، فلا يصح أن يساقيه على هذا الحائط يقول إلا النخل الفلانية والنخل الفلانية هذه ثمرها كل لي، فهذا لا يصح. لماذا؟ قال وذلك أنه يصير وجيرا بذلك، نكون حينئذ كأنه يقول للعامل أساقيك يعني يعطيك هذا الحائط مساقا على أن تعمل لي خاصة في كذا وكذا نخلة مستثنى من شركتك تسقيها لي وتأبرها لي قابل إيش هذا. وهكذا في القراض كأنه يقول للمقارض إذا أعطى المال ليتجر فيه أقارضك في كذا وكذا من المال بشرط ليش هذا على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست داخلة في القراض مما وهي مما أقارضك عليه ولكن ربحها خالص لي. فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، يقول لا يجوز. لذلك الأمر عندنا بالمدينة لا يصح ولا يجوز. لماذا؟ لأنه ظاهر الفساد، فلا يجوز أن يشترط المقارض ولا المساقي منفعة زائدة، يشترط أحدهما على صاحب زيادة دراهم أو دنانير ولا شيء من الأشياء الخارجة عن المساقة سواء. واستثنى الإمام مالك الشيء اليسير مثل سد الحضار وصلاح الضفيرة وما إلى ذلك، وهذا يدخل في أعمال السقي. هكذا إذن فالسقي لابد، فالمساقات لابد أن تكون للعامل ولصاحب النخل من الثمرة نصيب معلوم بالنسبة، أن يقول له ثلث وربع وخمسة وقل وأكثر. وكذلك في القراض تكون نسبة من الربح معلومة بالجزئية لكل من العامل والعامل والمالك، وهكذا في القراض. فإذا اشترط غير ذلك فقد خرجت عن وجهها وبطل أمر أهلها، فلا يصح تصح منهم تلك المعاملة. قال مالك عليه رحمة الله: السنة يعني الطريقة المعروفة المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على الساقي شد الحضار، هذا الذي استثناه، يعني تحسين الزروب، وكذلك ما يتعلق بسد الثلمة، والحظيرة عيدان تكون بأعلى الحائط تمنع من التسور عليه، والحضار ما يحضر به على الحظيرة وهو الحائط الذي يكون سببا لمنع الداخل أن يدخل إلى الزرع. وخم العين يعني تكنيسها وتنظيفها، أنه ما خممت معنى صفيت ونقيت، وفي الحديث خير الناس كل مؤمن مخموم القلب يعني منقى مصفى لا غل فيه ولا غش ولا حسد ولا مخموم القلب. وهكذا خم العين بمعنى تصفيتها وتنقيتها وتكنيسها. والثروة أيضا بمعنى التكنيس وتنظيف الشرب، شرب المحل الحوض الذي يجتمع فيه الماء حول الشجر والشرب، وسرو الشرب تنظيفه عما يضر وجوده ما بقلة الماء وإلا يضر الشجرة وما إلى ذلك. وإبار النخل إبارها يقولون عندنا تفخيطها، يعني يأخذ من طلع النخل الذكر فيجعله على طلع النخل ليثمر، فهذا هو التأبير، هذا من جملة العمل عليه. وقطع الجريد إذا كسرت من النخيل. وجد الثمر يعني قطعه هذا وأشباهه على شرط أن للمساقي شطر الثمر وأقل من ذلك وأكثر إذا تراضيا عليه. إذن فالمساقى لابد أن يكون فيها من جزء معلوم من الثمر مشاع نصف وثلث قليل وكثير، كما مر معنا عمل على أهل خيبر على شطر ما يخرج منها يعني نصف ما يخرج منها، غير أن صاحب الأصل يعني رب الحائط لا يشترط على العامل ابتداء عمل جديد يحدثه العامل في الحائط من بير يحفرها أو عين يرفع رأسها وما إلى ذلك أو غراس يغرسه جديد من عنده، يأتي العامل بأصل ذلك الغراس من عنده، فيشترط صاحب المساقى على العامل غرسا يأتي به من عنده ويغرسه في أرضه وحائطه، فهذا لا يجوز. قال أو ضفيرة موضع يجتمع فيه الماء مثل السهريج. قال يبنيها تعظم يعني تكثر فيها، أي في الضفيرة نفقته ونفقة العامل، وإنما ذلك يقول بمنزلة أن يقول رب الحائط ومالك هذا البستان لرجل من الناس ابني لي ها هنا بيتنا واعفر لي بيرا أو أجري لي عينا أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا، فهل يجوز هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه؟ فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى صدم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. كذلك قال الإمام مالك فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه لو بنصف ثمر حيض هذا فلا بأس بذلك، وهي مسألة خلافية، إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه، فمن أهل العلم من اشترط أن يكون ذلك قبل بدو الثمر، وقال الآخرون بل يجوز وإن قد بدا الثمر أم بدا صلاح الثمر على العمل الباقي ممن التعهد الذي يحتاج إليه إلى وقت القطع فيأخذ نسبة من ذلك، وأن هنا أبعد عن الغرر وأدفع عن الغرر. وإذا أبيح ذلك من الأصل من قبل أن يبدو الثمر ولا يدرى ولا يدرى كم سيحصل وهل سيثمر أو لا، فمن باب أولى إذا قد بدا صلاح الثمر. قال فأما المساقات فإنه يجوز وإن لم يكن له للحائط ثمر أو قال ثمر وفسد فليس له إلا ذلك الذي يحصل به بالمساقاة قليل أو كثير صحيح أو فاسد، هذا كلام هذا الحكم فيما يتعلق بالمساقاة بخلاف الأجرة. الأجرة لابد أن يكون الأجرة معلومة ومحددة ومفهومة، أما هذا فتبقى النسبة وقد يقل وقد يكثر وقد يصلح وقد يفسد. قال وجه ذلك أن الأجير لا يستاجر إلا بشيء مسمى معين، لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، أنه إنما يشتري المستاجر منه من العامل عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرار، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار صلى الله عليه وسلم. يقول فهناك فرق بين المساقاة والإجارة. المساقاة أصل في نفسها مثل القراض لا يقاس عليه شيء من الإجارات، فتجوز بشرائط مخصوصة وبسنة معروفة، إذا فسدت المساقاة لنكسه رتف لم يبقى إلا الإجارة، فلا بد فيها من شرائط الإجارة، ومنها أن يعين الأجرة. نعم. وهكذا إذا ساقاه وأطلق الأمر عند المساقاة فيلزم العامل كل ما في صلاح الثمرة وزيادتها من حرث الأرض تحت الشجر وآلة الحرث وسقي الشجر واستقاء الماء وإصلاح طرق الماء وتنقيتها وقطع الحشيش المضر والشوك كذلك وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء تحت النخيل وأمثال ذلك من الأشياء التي تدخل تحت عمل المساقاة. كل ما يتكرر في كل عام فهو على العامل، وما لا يتكرر فعلى رب المال. جواب. فما يتعلق بصلاح الأصول والثمرة معا كالكسح للنهر على من شرط عليه منهما، وإنهم بالشرط ذلك على أحدهما لم تصح المساقاة، وإن شرط على أحدهما شيء مما يلزم الآخر فلا يجوز ذلك، فعلى المعتمد عند الشافعية. وفيه رواية عند الإمام أحمد أن ذلك يصح. قال مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم، وقاس عليه بعد ذلك الزيتون، قال: أو زيتون أو رمان أو فرسك وما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به. وقال الشافعية: لا يصح إلا في النخل والعنب فقط، وما يكون غير ذلك إلا ما كان تبع لها سواء أو ما أشبه ذلك المذكور من مثل خوخ ونحو، قال: من الأصول الأخر مثل التين كذلك. فكل هذا المساقى فيها عندما الإمام مالك جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل على حسب ما يتراضيان عليه. فقال المالكي: أن هذا شجر مثمر له أصل ثابت فأشبه النخيل. وقال الإمام الشافعي: ما إنما أشبه النخيل العنب، جامع وجوب الزكاة فيما عنده، فإن من جملة الثمار تلزم الزكاة في النخيل التمر وفي العنب. قال مالك: والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج من الأرض واستقل فعجز صاحبه من عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة كما تجوز في الأشجار عند الإمام مالك. فمساقاة الزرع تجوز إذا استقل عن الأرض وعجز عنه صاحبه، أما إذا لم يثبت بعد لم ينبت بعد لم تجز مساقاته. فإذا قد تم نباته أشبه ما له أصل، هذا في مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. قال: ولا تصلح، يعني لا تجوز المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وصار بموضع يحل بيعه عندئذ ينبغي أن يساقيه من العام المقبل، إنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة، إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له، يعني يقطعه بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها أي العامل، ليس ذلك بالمساقاة فإذا لا يصح. وإنما المساقاة ما بين أن يجد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه، بمعنى أنه ما تكون إلا في العام مرة واحدة، وهكذا في مسألة المدة، والمدة لابد أن تكون يستوعب فيها إدراك الثمر والجذاذ، فسنة أو أكثر أو ما بقي من وقت الجذاذ، فحينئذ يكون هذه المدة صحيحة. قال مالك: لا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما شابه ذلك من الأثمان المعلومة، سواء لا يجوز أن تساق الأرض البيضاء يعني الخالية عن النبات والأشجار، والأرض فاضية خالية قال شلها ازرع فيها ولكم نزوع، كيف شلها وزرع فيها إذا قلت شيء موجود ثمر شجر قائم سواء، وإلا هذا ما يصح، لأنه كراهة كانوا كراهة بمبلغ غير معلوم. قال: فأما الذي يعطي أرض البيضة بثلث ربع ما يخرج منها فهي مما يدخله الغرار، أن زرع يقل مرة يكثر أخرى، ربما هلك رأسا، كن صاحب الأرض البيضاء قد ترك كراء معلوما يصلح ويجوز له أن يكري أرضه به وأخذ بدله أمرا غررا، لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه بمعنى حرام عند الإمام، كراء التحريم. وهكذا فيما يذكر من النهي عن المخابرة أو عن المزارعة على اختلاف في الروايات، وعلى اختلاف أيضا بين أهل العلم في النظر في الحكم فيما يتعلق بالمزارعة والمخابرة. واحدهما أن يكون البذر فيه من على المالك، والثاني أن يكون على العامل. قال مالك: وإنما مثل ذلك، وإنما ذلك مثل رجل استاجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استاجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي، لأن الأجرة يجب أن تكون معلومة. قال مالك: ولا ينبغي الرجل أن يؤجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره، مقطوع بثابت كذا كذا دينار كذا كذا درهم. أما إنما فرق بين المساواة في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبلو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء ولا شيء فيها. يقول جاء في الحديث عندنا في صحيح البخاري، يقول هذا جابر، يقول سيدنا جابر: كانوا يزرعونه بالثلث والربع والنصف، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرضا فليزرعها أو ليمنعها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وهكذا جاء أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر كان بنا رافق، ما قال رسول قال فهو حق، فالدعاني صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ مثلا قالوا: نأجروا على الربع وعلى الأوسق من التمر والشيء. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. فلما قلت سمعا وطاعة، فدفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما أجازوا جماعة من أهل العلم، حتى قال البخاري نقل عن أبي جعفر يقول: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما كان بين النخيل فهي جائزة عند الإمام الشافعي. قال ما الأمر عندنا في النخيل أيضا أنها تساقى السنين، يعني العديدة الثلاث والأربع سنين أو أقل من ذلك، أو أكثر من الأربع أقل من ذلك، في وقت يتأتى فيه أو اسمه الخريف والقطع والجذاذ. الله، وذلك الذي سمعته، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين ما يجوز في النخل، فقاس عليه كل ما له أصل يقوم عليه كما سمعنا. قال مالك: في المساق إنه لأخذ المصاب الذي ساقه شيئا من ذهب ولا ورق يزداد، ويتداخل الكلام بعضه في بعض في هذه المسائل، وبقيت هذه الثلاث المسائل آخر الباب. نسأل الله أن يثبتنا على الصواب، يسلكنا مسالك الأطياب من عباده المقربين الأحباب، وأن يقينا شرور الحاضر والمآب، ويربطنا بسيد الأحباب، ارفعنا مراتب الاقتراب مع خواص من أنا في عافية، وتحمل من الابتلاءات عنا الظاهرة والخافية، وفي سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.